إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن هيأ مثل هذا المجلس الذي تتلمسه الملائكة، فإنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن لله تعالى ملائكة فضلاء سيارة يتلمسون حلق الذكر، فإذا وجد أحدهم حلقة ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. فهذه المجالس لا شك أنها تحضرها الملائكة وتغشاها الرحمة، ويذكرها الله عز وجل في من عنده في ملئه سبحانه وتعالى. وذكره جل وعلا لأحد من خلقه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فهذه المجالس ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها غاية الحرص، ويبذل الجهد في حضورها لما فيها من الجوائز الكثيرة. فنشكر كذلك والدنا وحبيبنا وأخونا أبو فايد اللي هيأ مثل هذا المجلس ودعاكم له وربط بين المحاضر والمحاضر عليه، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن الله يبارك له فيما رزقه. وأما حديثنا في هذه الليلة فهو حسب المعلن وربما سمع به البعض، وهو قوله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذا العنوان هو مقتبس من قول الله تعالى في سورة الذاريات، وقد ذكرها الله جل وعلا ليرغب عباده بأنه لا مفر منه إلا إليه، كما جاء في الحديث: وأعوذ بسخطك وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فالفرار من الله إلى الله، والله جل وعلا ذكر هذا القول بعدما ذكر قبله من ذكره لبعض آياته الكونية: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، وبين أن ما يوعد له الخلق واقع لا محالة، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والدين يطلق على أحد معنيين إذا ذكر في القرآن والسنة: إما يطلق على يوم الجزاء أو يطلق على العمل، كما قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، أي العمل الخالص. فالدين يطلق إما على الجزاء وإما على العمل، لأن الدين أصلا في اللغة هو ما يدان به الإنسان ويدين به، يعني ما يجازى عليه وما يعمل به. فبين الله عز وجل بعد ذلك شيئا من قصص الأنبياء، بدأهم بإبراهيم وكيف أن الملائكة أتوه وكيف قابلهم وجريان ما حدث بينه وبينهم. ثم قال: وفي موسى، أي ذكر شيئا من خبر موسى مع فرعون. ثم ذكر هود مع قومه، ثم أشار إلى صالح مع قومه، ثم بين ذكر نوح الذي هو أبو الأنبياء وهو الأب الثاني للبشرية بقوله: ونوح من قبل، يعني أنه من قبل من ذكر من الأنبياء. ثم قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. الفرار إلى الله أمر واجب على كل أحد، لأنه لا مناص من أي أمر إلا إلا الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو معاذ كل أحد، لأنه رب الأرباب سبحانه وتعالى، وله الأمر من قبل ومن بعد. فالفرار من الله هو عين العقل، وهو أوجب ما يجب على الإنسان. لكن كيف نحقق الفرار إلى الله؟ هذا هو المقصد وما نريد أن نشير إليه في كلامنا معكم في هذه الليلة. الفرار من الله قالوا أنه لا يتحقق إلا بأربع أمور. الأول: الفرار من الكفر إلى الإيمان. والثاني: الفرار من الجهل إلى العلم. والثالث: الفرار من المعصية إلى الطاعة. والرابع: الفرار من الغفلة إلى الذكر. فمن استحكم هذه الأربع فقد استحكم الفرار إلى الله جل وعلا، وحقق مراد الله عز وجل منه بأن يفر إليه. فالفرار من الكفر ليس معناه صورة من صور الكفر والشرك، بل أن الكفر يشمل جحود الله جل وعلا أو الإشراك به، ونسبة شيء من أفعاله إلى أحد من خلقه، لأن كل ما سوى الله هو خلق لله، أو صرف شيء من عبادات الله التي اختصها لنفسه سبحانه لأحد من خلقه، وهذا شرك في الألوهية. فلا بد العبد أن يترك ويجانب كل مظهر من مظاهر الكفر أو الشرك، وكذلك وسائله وذرائعه، ليكون بذلك فارا إلى الإيمان الحقيقي. لأن الكفر والشرك لا ينحصر في صورة معينة، فتعلق الإنسان بغير الله سواء بالتمائم أو اعتقاده بأن أصحاب القبور ينفعون ويضرون، أو اعتقاده بأن أحدا غير الله عز وجل قادر على أن يجلب له نفع من دون الله أو يدفع عنه ضر من دون الله، فإن هذا شرك وكفر، فيجب عليه أن يفر منه ويتركه بالاعتصام بالله جل وعلا. فيفر إلى الله بأن يعتقد أن الله عز وجل خالق كل شيء، كما أخبر سبحانه عن نفسه: الله خالق كل شيء، فما من شيء إلا وقد خلقه الله جل وعلا. والمقصود بالشيء هنا ما سواه، لأن يجي بعض الناس يقول لك الله الشيء، فالله مخلوق، نقول لك لا، لا الله ولا صفاته مخلوقة، إنما يقصد بالشيء ما سواه. فاعتقاد أن كل شيء هو مخلوق لله عز وجل هذا من الإيمان بالله، كما أنه لابد من اعتقاد بأن الله مالك لكل شيء، فما من شيء إلا الله جل وعلا هو مالكه، كما جاء في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك. وذلك جاء قال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وكذلك أن يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا هو المدبر الواحد لما في السماوات والأرض، فما من شيء إلا بتدبير الله. قال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. بل أنه تدبيره سبحانه وتعالى لا أحد أحسن منه. ولو وضع لك قدرك دبره على ما شئت، ما استطعت أن تدبره مثل تدبير الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكم في تدبير الإنسان، وفي تدبير هذا الكون، وفي تدبير كل شيء. ومن أحسن من الله حكما، هذا استفهام مشرب معنى التحدي، يعني كأنه يقول إيش؟ إيتوني بأحسن من هذا التدبير، أو بأحسن حكما من الله عز وجل. فإذا حقق الإنسان هذه الثلاث فقد حقق توحيد ربوبية الله جل وعلا لخلقه. ولا بد عليه أن يحقق أن الرب الذي اتصف بهذه الصفات بالخلق والملك والتدبير أنه سبحانه هو المتفرد بالعبادة، لا يعبد سواه بأي نوع من أنواع العبادة، سواء الأعمال الجوارح ولا أعمال القلوب. ولذلك لا يحب مع الله أحد، بل المحبة لله وحده سبحانه وتعالى محبة وتعظيم. ولذلك جعل الله عز وجل من يحبه ويحب غيره أنه قد اتخذ مع الله ندا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هم ما يكرهون الله، يحبون الله، لكنهم إيش؟ أشركوا في المحبة. فمن أحب شيئا مع الله كحب الله فقد وقع في الشرك. وكذلك لابد أن يفرد الله جل وعلا بكل ما له من عبادة، فالذبح والنحر هو عبودية لله. فإذا لا تشرك مع الله أحد، لا تذبح للولي ترجو ما عنده، ولا تذبح لصاحب قبر تريد أن يدفع عنك شيئا من الشر. اذبح لله وحده كما قال الله عز وجل لنبيه: فصل لربك وانحر. وقوله جل وعلا: قل أي يا محمد إن صلاتي ونسكي، قيل في النسك معنى الذبح، وقيل النسك كل ما من شأنه العبودية لله عز وجل، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلله سبحانه وتعالى هذه العبوديات. وكذلك الدعاء، لا يدعى مع الله أحد. لا تقول هذا له قدرة، نقول الله جل وعلا إذا صرفت الحاجة له وحده فقد أخلصت له في الدعاء. ولذلك الله جل وعلا أبطل من يدعى من دونه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني هذا ما في أضل منه. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون من دون الله يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب. الذين تدعونهم هم يرجون من الله الوسيلة والقرب منه. فإذا لابد للإنسان أن يحقق الفرار إلى الله بأن يجانب الكفر ومظاهر الشرك بإفراد الله عز وجل بالعبودية، لكي يحقق كيان الإيمان في قلبه أنه لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا مفرد بالعبادة إلا الله، لا يذبح إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يعتقد في أحد نفع وضر إلا بإذن الله جل وعلا. حتى فيما يقدر عليه المخلوق، نقول حتى فيما يقدر عليه المخلوق لو لم يأذن الله عز وجل به ما استطاع أن يوصل لك نفع ولا يدفع عنك ضر. وكلما حقق الإنسان هذا كلما ارتفع عنده مؤشر الإيمان، وكلما كان إيمانه بالله أقوى. الأمر الثاني الذي لا بد أن يحققه من أراد الفرار إلى الله أن يفر من الجهل إلى العلم. الجهل عدو للإنسان، ولذلك تجد أن الجهل لا يحبذ أحد أن يوصف به لما في هذه اللفظة وما تشعره من معنى من النفور. والعلم دعا الله عز وجل إليه، وقال جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الجهل هو أن تجهل مراد الله عز وجل بك في هذا الوجود، والعلم أن تعلم مراد الله عز وجل بك في هذا الوجود. الله جل وعلا أوجدك في هذا الوجود لكي تعبده فقط، نقول لا، لكي تعبده ولا تشرك به شيئا، كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذن الله جل وعلا أوجدك في هذا الوجود لعلة وحكمة أخبر عنها وبينها بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية لا يقوم كيانها إلا بتوحيده جل وعلا، إرجاعا للأمر الأول. فإذن الجهل هو أن تجهل مراد الله عز وجل منك، فعليك أن تسعى بمعرفة مراد الله لكي تمتثله. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ أعلمهم أن أول ما يجب عليهم أن يعبدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. العملية عملية مواساة. هذا هو الذي أراده الله عز وجل من خلقه. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم واجب على كل مسلم، معناه ما لا غنى للعبد عنه، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. كمعرفة الإنسان طهارته، لأن الصلاة هذه ما تصح إلا بأعظم شرط وهو الطهارة، فلابد الإنسان أن يعرف الطهارة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يذكر بعضهم بعضا لبعض كيفية الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أتى إلى أناس فأخرجوا له ماء في صفر وتوضأ لهم لكي يعلموا طهارته، وكذلك بين لهم أن الإنسان في حال استفراغ ما في بطنه أنه يستنجي ولا يستنجي بيمينه، وأنه له أن يستجمر إن لم يحصل له إيش الماء. كل هذا من بيان ما أراده الله عز وجل من الخلق ليطهرهم في الظاهر فيطهرهم في الباطن. وكذلك ما أراده الله عز وجل من هذه العبادة التي تتكرر في اليوم 5 مرات وهي الصلاة، كيف يصليها الإنسان؟ ليس المقصود أنك تصلي بأي صلاة، لا، لابد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول لك: أنت تصلون 4 ركعات العشاء؟ يا أخي حرام عليك، الله يستحب أكثر، نصلي 8، نصلي 6. نقول: ما هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق، ولا هذا الذي أمره الله عز وجل أن يبلغه للأمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك تتابع أهل العلم في تأليف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتب الفقه صفة الصلاة، كل هذا ليوضحوا أن هذه العبادة أمرها جليل لابد من العناية بها، كيف أن الإنسان يراعي شروطها المتقدمة عليها. ويراعي أركانها المبنية عليها، ويراعي الواجبات التي لو اختلت لوجب عليه أن يجبرها بسجود السهو، وأن هناك سنن سواء قولية أو فعلية تكمل وتزين بها العبادة، وأن هذه العبادة جعل الله عز وجل لها بيوت وهي المساجد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وشرع الله عز وجل إجابة هذه العبادة في هذه الأماكن جماعة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وقال كذلك في أول الأمر حيث ينادى بهن، فبين إيش أن هذه الصلاة لا بد من أدائها في المكان الذي ينادى به لهذه الصلاة، والمكان الذي ينادى به لهذه الصلاة هي المساجد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الحضور المساجد بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يهم بأمر مستحب، لو كان الأمر سنة ما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق، كيف ما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعذب من لا يصوم الاثنين والخميس، أمر سنة، لكن منعه من الإحراق لأن البيوت فيها النساء التي لا يجبن عليها صلاة الجماعة في المساجد، وكذلك الأطفال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما هم إنما هم لأمر عظيم، ويدل على إيجاب صلاة الجماعة أن الله عز وجل بين صفتها وكيفيتها في أمر في وقت الخوف. محل الشاهد لو كانت مستحبة لكان كل واحد يصلي لوحده خلاص، ما يحتاجون يبينون لأن الأمر عظيم خوف. قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. كل هذا بيان ليش؟ لعبودية عظيمة، عبادة عظيمة، ما هو المسألة أنك تؤديها فقط، تؤديها على وفق ما أراد الله عز وجل. فإذا الفرار من الجهل إلى العلم بأن تعلم مراد الله عز وجل من إيجادك، فترك هذا جهل والحرص عليه علم، لا بد أن تحرص عليه، كما أن الإنسان يحرص على علوم الدنيا لا بد أن يحرص على علم الشريعة. والله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين إرادة الله عز وجل بك الخير. كذلك من تحقيق الفرار إلى الله عز وجل أن يفر العبد من المعصية إلى الطاعة، كل ما منه أو كل ما من شأنه معصية لله ولو صغرت يجب عليك وجوبا أن تجنبها وتتركها، لأنك تحقق الفرار إلى الله. فلا تحقرن من الذنوب شيئا إن الجبال من الحصى، لا تحقر تقول هذه صغيرة وهذه كبيرة، لا تقول هذا مكروه وهذا مستحب وهذا كذا وهذا كذا، لا. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن الإنسان لا ينبغي له أن يقول هذا مستحب وهذا مكروه ويبتدئ في البحث عنه، إنما ما ورد عليك من عبودية الله الذي ينبغي لك أن تمتثله، لكن إذا فات الامتثال صح ممكن تسأل هل هو واجب، ممكن يجبر ويمكن أستغفر منه لفواته، أو أنه مستحب وفاتني أعتاض منه في مستقبل أيامي. فما كان من شريعة الله ينبغي للإنسان أن يحرص عليه ويواظب عليه ما استطاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالمعصية لا تحقرها ولو كانت صغيرة، والطاعة احرص عليها ولو كانت صغيرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي لفظ طلق، طلاقة الوجه غير ما فيها من الأجر، وهذا مقصد عظيم، إدخال السرور أولا حتى على نفسك. تجد أن نفسك إذا كان وجهك طليق فيها انبساط وفيها انشراح، وكذلك تدخل السرور على قبيلك الذي تستقبله. حينما يأتي أحد ويستقبل أي أحد ويجد أنه منبسط متهلل الوجه والسرائر، يجد في ذلك أريحية حتى في المحادثة معه. ولذلك جماع الأدب هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائم البشري كثير التبسم، دائم البشري يستبشر بالأشياء، بالأسماء، يستبشر بالأراضي، وكذلك أنه إيش كثير التبسم لما في هذا من إدخال السرور على النفس وعلى الغير. فإذا الطاعة لا تحقر منها شيء، احرص عليها ما استطعت، من صيام، من نفل صلاة، من نفل عمرة، من نفل حج، من نفل صدقة. لا يكن أمرك في العبادة الواجبات، هذا فيه عجز، بل الإنسان يفتح على نفسه أبواب النفل بعد أداء الفرائض. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وش الثمرة والجائزة؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ما يسمع إلا ما يرضي الله، حتى لو يعرض عليه الشيء من مساخط الله يصرفها الله عز وجل، يشغل بشيء. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فوق هذا: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه جوائز عظيمة يتحصلها الإنسان بعد أداء الفرائض وإتباعها النوافل. فعلى الإنسان أن يحقق الفرار من الله بالفرار من الذنوب والمعاصي ولو صغرت، والحرص على الطاعات ولو صغرت. لا تقول هذه صغيرة، لا، البذل والصدقة والابتسامة وطلاقة الوجه كلها في ميزان العبد يوم القيامة. والأمر الرابع الذي يحقق الفرار من الله، الفرار إلى الله، هو أن يفر من الغفلة عن ذكر الله وعن الله إلى الطاعة. قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ليه؟ لأنه متبع لهوى واتبع هوى، والثمرة أو ما يتحصل بسبب هذا الشيء، قال: وكان أمره فرطا، ينفرط عليه الأمر كله، تنفرط عليه الأمور. ولذلك تجد الإنسان إذا غفل عن ذكر الله وطاعته تجد أنه ما مثل ما يقول العامة إيش، كل ما يطقع وجهه ما يستقيم له أمر، لأنه غافل. والغفلة نوع من الإعراض، فينبغي الإنسان أن يقبل على الله عز وجل بذكره. كيف تذكر الله؟ تذكره بالأفعال والأقوال، تذكر الله جل وعلا بإقام العبادة، الصلاة من ذكر الله، كونك أن تحافظ على النوافل وتحرص عليها هذا من ذكر الله، كونك أنت تتصدق هذا من ذكر الله بالعمل. أما الذكر باللسان والقول فهذا بابه واسع أكثر من ذكر الله. يا أخي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يعجز عن قراءة الفاتحة التي هي ركن في الصلاة لا تصح إلا بها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 100,000 حسنة؟ قال أحد من جلسائه: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة. فهذا ذكر يعني أسهل ما يكون من العبادات الذكر، وأنت على جنبك وأنت قايم وأنت في سيارتك وأنت على مكتبك وأنت في متجرك، أكثر من ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. إذا فترت من هذا الذكر حول إلى ذكر آخر حتى يصبح هذا الأمر سجية فيك، ما تستطيع أنك تجلس مجلس إلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وأكثر من الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وكانوا يعقدون له في المجلس أكثر من 70 مرة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وربما قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب، وربما قال استغفر الله اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. بأي صيغة لك فيها أجر. والذكر بابه واسع، والذكر مكسب للإنسان للذاكر نفسه في الدنيا قبل الآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر كلام الله، لأن كل حرف فيه بعشر حسنات، يجعل الإنسان نفسه ورد لا يخله، مثل ما يعني يحرص أنه ما يترك أي شيء من روتينه اليوم، يجعل له ورد ولو بسيط يواظب عليه خير من كثير منقطع. وش المانع أنك بعد كل صلاة خلك تحدد 10 صفحات 10 أوجه، ترى 10 أوجه يعني قرابة تقريبا حزب، يعني للإنسان لقراءته بطيئة يمكن تستغرق عليه ربع ساعة. ربع ساعة لو تفتح الواتساب تبي تقلبه يمكن ياخذ عليك نصف ساعة أو ثلث ساعة. لو أنت طالع من المسجد لقيت لك واحد تقاوي وتسلم عليه وتعزمه وين تروح منين تجي يمكن ياخذ عليك 10 دقائق، هذا ربع ساعة. ترى يا حسبت الوقت تجد أن فيه سعة وفيه بركة وفيه مجال، لكن حنا تاركين الحبل على الغارب. وأعظم ما يعين الإنسان على طاعة الله وعلى يومياتك كلها تنظيم الوقت، ينظم وقته. خلاص أنا أجعل بعد كل صلاة 10 أوجه، يعني 5 ورقات 10 أوجه. كم تبي تحصل في اليوم؟ 5 فرائض يا أخي. ما نقول لك هذا، خل لو بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبين المغرب والعشاء 15 صفحة، قصدي إيش 15 ورقة فيها تقريبا جزء ونصف، ما شاء الله بركة، تجد كل شهر وأنت تختم مرتين. الأيام تطوي يا أخوان وسرعان ما تنتهي، ولكن الموفق من أدرك مقصود الله عز وجل منه في هذه الدنيا واستغل فرصها ولم يفرط. لو الإنسان يتدبر ويحاسب نفسه من دخلت السنة الماضية لين انتهت السنة هذه، وش عمل وش قدم وش فات من الخير، شيء كثير. أبو هريرة رضي الله عنه لما بلغ ابن عمر لما بلغه حديث أبي هريرة أن من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، قال آهم من قراريط قد ضيعت، يعني العمل يسير. فعلى الإنسان يا أخواني أن يضبط هذه الأمور بتنظيم وقته، فيستعين بتنظيم الوقت في قضاء أو في تحقيق الفرار إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار من الله يتحقق بإذن الله ويكمل بهذه 4 الأشياء: الفرار من الكفر والشرك وذرائعه إلى الإيمان وشعبه، والفرار من الجهل بمراد الله منك إلى العلم بمراد الله منك وإيجادك، والفرار من معصية الله ولو صغرت إلى طاعة الله والحرص عليها ولو في صغير الأمور، والفرار من الغفلة عن ذكر الله إلى الاشتغال بذكره في ليله ونهاره. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.